الريان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع تقدم
الريان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة.
اللهم اجعلنا نخشاك، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشكنا بمعصيتك، يا من خضعت له رقابنا وفاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له أنوفنا، لا تجعلنا بدعائك أشقياء، لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا يا خير المسؤولين.
الريان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان.
قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة معي.
أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعان، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم
الريان،
سلسلة رمضانية مختارة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فضمن سلسلة الفقه الميسر يأتي هذا الموضوع الذي هو أحكام الزكاة وصدقة التطوع، وسيكون الحديث عنه إن شاء الله تعالى عبر المباحث 11 التالية: الأول، تعريف الزكاة في اللغة والشرع. الثاني، حكمها وأدلة مشروعيتها. الثالث، مكان فرضها ووقته. الرابع، حكم مانع الزكاة. الخامس، شروط وجوبها. السادس، الأموال التي تجب فيها الزكاة. السابع، إخراج الزكاة. الثامن، زكاة الفطر. التاسع، أهل الزكاة. العاشر، مسائل عامة في أهل الزكاة. الحادي عشر، صدقة التطوع. ومن العناوين إلى التفاصيل، وأستلهم من الله عز وجل العون والتسديد، فأقول وبالله التوفيق. المبحث الأول، تعريف الزكاة في اللغة والشرع. الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وشرعا هي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. المبحث الثاني، حكمها وأدلة مشروعيتها. الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله عز وجل يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه. قال النووي رحمه الله: الزكاة ركن وفرض بإجماع المسلمين، وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. المبحث الثالث، مكان فرض الزكاة ووقته. الصحيح أن فرض الزكاة كان بمكة، وأما تقدير أنصابها وتقدير الأموال الزكوية وبيان أهلها فكان بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة. المبحث الرابع، حكم مانع الزكاة، وهذا فيه تفصيل على النحو التالي: أولاً، من كان جاحداً لوجوبها مع علمه بالوجوب فهذا كافر بالإجماع ولو أداها، لأنه مكذب لله ورسوله. ثانياً، من منع الزكاة جاهلاً بوجوبها فإن كان يعيش بين المسلمين فلا يقبل منه، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. وأما إن كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن القرى والمدن فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر، لكن يعلم، فإذا أصر بعد ذلك حكم بكفره. ثالثاً، تارك الزكاة بخلاً لا يكفر على الصحيح، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانع زكاة الذهب والفضة ذكر عقوبته ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. ومن منع الزكاة بخلاً أخذت منه وعزر بأخذ نصف ماله، لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. المبحث الخامس، شروط وجوب الزكاة. يشترط لوجوب الزكاة 5 شروط: الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، فلا تجب الزكاة على كافر، لأن الزكاة طهرة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والكافر لا يطهره إلا الإيمان. وعدم وجوب الزكاة على الكافر يعني أننا لا نلزمه بدفعها حتى يسلم، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ولما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأما في الآخرة فإن الكافر يحاسب على ترك الزكاة وجميع فروع الشريعة ويعذب عليها، لقوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. الآية: ولولا أنهم عذبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. الشرط الثاني لوجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على الرقيق، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأنه لا يملك فماله لسيده، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. الشرط الثالث ملك النصاب، والمراد بالنصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فمن لم يملك شيئاً أو ملك دون النصاب فلا شيء عليه. ودليل هذا الشرط ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك. وهذا الشرط أي ملك النصاب يتضمن جملة من المسائل التي من المسائل هي كالتالي: المسألة الأولى، إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول وبالتالي لا تجب الزكاة. مثاله: رجل عنده 40 شاة وهي نصاب، وفي أثناء الحول نقص منها 5 فلا زكاة في الباقي. المسألة الثانية، من باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وبالتالي فلا زكاة عليه إلا في عروض التجارة. مثاله: رجل عنده 40 شاة سائمة، وقبل تمام الحول باع الشياه بدراهم ولم يقصد بالشياه عروض تجارة، فهنا ينقطع الحول ويبدأ بالدراهم حولا جديدا. المسألة الثالثة، من باع نصابا صغارا من بهيمة الأنعام انقطع حوله حين ملكه، كما لو اشترى انعقد حوله حين ملكه، كما لو اشترى 40 من الغنم الصغار، لما أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 شاة شاة، وهذه الصغار من الشياه فينعقد حولها إذا بلغت نصابا. لكن إن كانت الصغار غير سائمة، بمعنى أنها تتغذى باللبن فقط، فلا زكاة فيها، لأن الصوم شرط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة، من أبدل النصاب بغير جنسه ولم يقصد الفرار من الزكاة انقطع الحول. مثاله: من أبدل 120 شاة ب30 من البقر، كل منهما بلغ النصاب لكنه أبدله قبل تمام الحول بغير جنسه فانقطع، وإن أبدل النصاب بجنسه فإن الحول لا ينقطع. مثاله: بيع الذهب البالغ نصابا بذهب مثله قبل تمام الحول فإنه لا ينقطع. الشرط الرابع لوجوب الزكاة استقرار الملك، أي لا يكون عرضة للتلف، فإن كان كذلك ولا يتمكن منه فلا زكاة فيه. مثاله: أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة لاحتمال أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة. الشرط الخامس مضي الحول، أي تمام الحول وهو سنة كاملة. ودليل ذلك ما أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من اشتراط تمام الحول 5 أمور: الأول الخارج من الأرض أي الحبوب والثمار، فهذه لا يشترط لها الحول، بل تجب الزكاة عند حصاد الزرع واستواء الثمر كما سيأتي إن شاء الله لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الثاني نتاج السائمة أي أولادها. مثاله: رجل عنده 40 شاة فيها الزكاة، وقبل تمام الحول ولدت كل واحدة 3 إلا واحدة ولدت 4 فأصبحت 121، ففيها شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول لكنه يتبع الأصل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها صغار وكبار، وكانوا يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. ولما روى مالك والشافعي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه. النوع الثالث مما لا يشترط له الحول ربح التجارة، فحوله حول أصله. مثاله: رجل اشترى أرضاً ب100,000 ريال وقبل تمام السنة صارت تساوي 200,000 ريال فيزكي عن 200، مع أن الربح لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل. الرابع الركاز، وهو ما يوجد من المال من زمن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول. الخامس المعدن، فلو عثر أحد على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فيجب أداء زكاته فورا قبل تمام الحول. وبعد ذكر شروط وجوب الزكاة، هناك جملة من المسائل يحسن التنبيه عليها، وهي على النحو التالي: المسألة الأولى، المال المستفاد بغير الربح كالإرث أو الهبة، أو المرأة تملك الصداق فإنه لا يضم إلى ما عند الإنسان من المال في الحول، بل له حول جديد لأنه مستقل وليس فرعا، ولكنه يضم في تكميل النصاب، ويبدأ الحول من وقت اكتمال النصاب. المسألة الثانية: إذا تلف المال بعد حولان الحول فالصواب أنه إن تعدى المزكي أو فرط ضمن الزكاة، وإلا فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عند المزكي، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. المسألة الثالثة: إذا مات الإنسان وعليه زكاة فإن الزكاة كالدين، لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة، فلا تسقط الزكاة بالموت على الصحيح. مثاله: رجل مات وعليه زكاة 500 ريال ولم يخلف إلا 500 ريال، فتصرف في الزكاة ولا شيء للورثة. ودليل ذلك ما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. المسألة الرابعة: إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه، فإن الوارث لا يبني على حول المالك الذي مات، بل يستأنف حولا جديدا يبدأ من حين انتقل إليه الملك. المسألة الخامسة: إذا اجتمع دين وهو حق للعباد وزكاة وهي حق لله، فإذا لم يوفي ماله إلا أحدهما، فالراجح والله أعلم تقديم حقوق العباد. مثاله: رجل عنده 1000 ريال وعليه زكاة 1000 ريال ودين لآدمي 1000 ريال، فيقدم دين الآدمي، وذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة فتقدم، أما حقوق الله عز وجل فمبناها على المسامحة. وأما حديث اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالحديث لبيان قضاء حق الله وليس لبيان تقديمه على دين الآدمي، كما ورد في سبب الحديث: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فهو لقياس قضاء دين الله على قضاء دين الآدمي، وليس لتقديم قضاء دين الله على دين الآدمي. المسألة السادسة: الراجح وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وأن الزكاة من حق المال، فلا يشترط البلوغ والعقل، وهذا قول الجمهور. ودليل ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فالمدار على المال لا على صاحبه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال. ولما أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وهذا يدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم. ولما أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. المسألة السابعة: لا يجوز التصدق من مال اليتيم والمجنون، لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها بخلاف الزكاة. المسألة الثامنة: يخرج الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون ولي كل منهما، والصحيح أن وليهما هو من يتولى أمرهما من الأقربين من أب أو أم أو عم أو خال أو أخ أو أخت أو غيرهم، لأن هذا مقتضى الولاية. المبحث السادس: الأموال التي تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في 4 أنواع من المال فقط، هي: بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، الحبوب والثمار، عروض التجارة. النوع الأول: بهيمة الأنعام، والحديث عن زكاة بهيمة الأنعام يكون عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: يختلف حكم زكاة بهيمة الأنعام باختلاف الغرض من اقتنائها، فإن كانت عروض تجارة فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة أو مركوبة، وإن كانت متخذة للدر والنسل لكنها تعلف، أي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه لا زكاة فيها مهما بلغت، لأنها ليست عروض تجارة ولا من السوائم. ثالثا: أن يتخذها صاحبها للدر، أي لحليبها وسمنها والنسل، وتكون سائمة كما سيأتي، فهذه فيها الزكاة، ولا يمنع كونها معدة للدر والنسل، أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. رابعا: العوامل، وهي الإبل التي تؤجر للحمل عليها، فهذه لا زكاة فيها عند الجمهور، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. المسألة الثانية: يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام مع بلوغ النصاب أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أي ترعى المباح، وهو ما نبت في الأرض دون ما زرعه الآدميون، ولا بد أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثره، فلو رعت كل الحول فهي سائمة أو أكثره كذلك، كما لو رعت 7 أشهر وأعلفها باقي ففيها الزكاة، أما لو رعت 6 أشهر فأقل وأعلفها باقي السنة فلا زكاة فيها. ودليل السوم حديث أنس بن مالك في كتاب أبي بكر: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إبل سائمة، والبقر تقاس على الإبل والغنم. المسألة الثالثة: يبدأ نصاب الإبل 5 والغنم 40 والبقر 30، وليس فيما دون ذلك الزكاة. وتفصيل الواجب بعد بلوغ النصاب في بهيمة الأنعام معلوم في كتب الفقه لمن أراد الرجوع إليه. المسألة الرابعة: الخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالمال الواحد، مثاله عند محمد 20 شاة وعند علي 20 شاة، إذا خلطا صارا كالمال الواحد ففيهما زكاة شاة واحدة. والخلطة نوعان: الأول خلطة أوصاف، بمعنى أن يكون المال مشتركا بين 2 في الملك بالإرث أو الشراء. الثاني خلطة أوصاف، الأول خلطة أعيان والثاني خلطة أوصاف، أي يتميز كل واحد من المالين عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور منها: الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح. فإذا اشتركت في هذه الأشياء 5 فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. ودليل ذلك حديث أنس في كتاب أبي بكر بالصدقة قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، فلو اشترك محمد وخالد في تجارة وكان مالهما يبلغ نصابا بمجموعه، لكن لو فرق لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليهما، لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب. المسألة الخامسة: لو كان لرجل 20 شاة في بلد و20 في بلد أخرى، فالجمهور على أنه تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، وهذا هو الأحوط. المسألة السادسة: لا يخرج من زكاة بهيمة الأنعام الهرمة، وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار أي معيبة، والأكثر على أن مقدار العيب الذي لا يقبل هو ما ثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية. وكذلك لا يؤخذ فحل الغنم إلا إذا رضي المالك لكونه محتاجا إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به. ودليل ذلك حديث أنس في كتاب أبي بكر: ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. المسألة السابعة: الراجح أنه لا زكاة بالخيل إن لم تكن عروض تجارة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ودليل ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخيل السائمة في كل فرس دينار، فهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة، وتحت ذلك مسائل. المسألة الأولى: دل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما السنة فما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. واتفق أئمة الفتوى بأن المراد بالكنز المذكور في الآية والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز. وقد حكى الإجماع على وجوب إخراج زكاة النقدين غير واحد ممن يحكي الإجماع. المسألة الثانية: الصواب أن الأوراق النقدية بمنزلة الذهب والفضة في وجوب الزكاة، سواء قصد بها التجارة أم لا، وذلك لدخولها في عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأوراق، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. والأوراق النقدية مال، وعليه فالزكاة فيها واجبة. المسألة الثالثة: كل من عنده دراهم بلغت النصاب وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، سواء جمعها يقصد بقصد الزواج أو بناء بيت أو حج أو غير ذلك. المسألة الرابعة: لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغت نصاباً، ونصاب الذهب 20 مثقالاً، ومقداره بالجرام 85 غراماً من الذهب الخالص. ودليل ذلك ما أخرج أبو داود بسند حسن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 ديناراً، فإذا كان لك 20 ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ونصاب الفضة 100 درهم، وبالجرام 595 غراماً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ولما في البخاري: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. والأوراق النقدية من جميع العملات إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. المسألة الخامسة: إذا بلغ الذهب والفضة أو الأوراق النقدية النصاب وجب فيها ربع العشر، أي 2.5%. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان لك 20 ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ولما في البخاري: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. المسألة السادسة: الراجح أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، فمن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فلا يضمهما لتكميل النصاب، وهذا قول الجمهور. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان عندك 20 ديناراً، فإذا لم يكن عنده 20 ديناراً فلا زكاة ولو كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب. ثالثاً: أن الجنس لا يضم إلى الجنس في تكميل النصاب، فالشعير لا يضم إلى البر ولا البقر إلى الغنم، فكذلك الذهب والفضة، لكن النوع يضم إلى النوع كما سيأتي في الثمار إن شاء الله تعالى. ويستثنى مما سبق أموال الصيارف، فيضم الذهب إلى الفضة لأن المراد بها عروض التجارة. المسألة السابعة: تضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب، فمن عنده 100 درهم فضة وعروض تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض، لأن العروض لا تراد لذاتها وإنما لقيمتها فتضم. المسألة الثامنة: الراجح من قولي أهل العلم والله أعلم وجوب الزكاة في الحلي المعدل للاستعمال أو العارية، وأدلة ذلك ما يلي. أولاً: ما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والمرأة التي عندها حلي صاحبة ذهب أو فضة فتدخل في الحديث. ثانياً: ما أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وغيرهم، وقال ابن القطان إسناده صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ ثالثاً: ما أخرج أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق أي فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. أما الاستدلال بحديث جابر ليس في الحلي زكاة فقد أخرجه ابن الجوزي وهو حديث باطل، وأما ما روي عن الصحابة الخمسة من عدم القول بوجوب الزكاة في الحلي وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء فهذا لا يقاوم عمومات الأحاديث خاصة حديث المسكتين. وأما قياس الحلي على العبد والفرس في عدم وجوب الزكاة فهذا قياس مع الفارق، لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة وليس الأصل في الفرس والعبد وجوب الزكاة. المسألة التاسعة: الحلي المعد للإجارة أو النفقة، أي كلما احتاجت باعت منه، أو كان محرماً كما لو كان على هيئة صور كثعبان أو فراشة ونحوها، فهذا فيه الزكاة حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة بالحلي. المسألة العاشرة: الحلي من غير الذهب والفضة كالماس واللؤلؤ ونحوهما من الأحجار الثمينة لا زكاة فيها، إلا إذا أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. المسألة الحادية عشرة: زكاة الراتب. من فضل عنده من راتبه ما يبلغ النصاب وادخره فقد بدأ حوله، وكل وافر شهر بلغ النصاب يزكى إذا حال عليه الحول. فالوافر من راتب محرم يزكى في محرم العام القادم، وصفر في صفر، وهكذا. وإن زكى الجميع تبعا للشهر الأول فلا بأس، وتعتبر الزكاة معجرة عن الوافر الذي لم يحل عليه الحول. المسألة الثانية عشرة: من له مساهمة في أرض فإنه يسأل كم تساوي في تلك الأرض، كم تساوي تلك الأرض عند تمام الحول، ثم يخرج زكاة نصيبه منها. ومن له أسهم في الشركات السعودية فإن مصلحة الزكاة والدخل تأخذ منها الزكاة قبل توزيع الأرباح على المساهمين، فالزكاة مدفوعة. المسألة الثالثة عشرة: من عنده هواية جمع العملات المختلفة، إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها النصاب وجبت فيها الزكاة لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. المسألة الرابعة عشرة: الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء والمساجد ونحوها فلا زكاة فيها قولا واحدا لانتفاء الملك، أما إن كانت موقوفة على معينين فتجب فيها الزكاة. النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة: الحبوب والثمار، وتحته مسائل. المسألة الأولى: الأصل في زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وأما السنة فما أخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. المسألة الثانية: تجب الزكاة في الحبوب كلها كالبر والشعير والأرز والذرة والحنطة والعدس والحمص وغيرها، ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والحبة السوداء وما أشبهها، ومن كل حب يخرج من الزرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. فمفهومه أنه إذا بلغ خمسة أوساق من حب ففيه صدقة، وهو شامل بظاهره كل حب. المسألة الثالثة: تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب، وإن كان في عرفنا يوزن، فالعبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالادخار أن عامة الناس يدخرونه، وما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه وإن أكل كالفواكه والخضروات. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث ونحوه دليل على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار، دون ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضروات ونحوها، وعليه عامة أهل العلم. المسألة الرابعة: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، ومقدار النصاب بالكيلو 612 كيلو جرام. المسألة الخامسة: تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فمن عنده مزرعة وفيها ثمر يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. المسألة السادسة: لا تضم ثمرة العامين في تكميل النصاب، فلو زرع عام 1417 أقل من النصاب ثم زرع عام 1418 هجرية ما يكمن به النصاب فإنه لا يضم، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. المسألة السابعة: من عنده بساتين في مواضع متعددة فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. المسألة الثامنة: الأنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فالسكي يضم إلى البرحي والشجر في تكميل النصاب، والحب كالبر تضم أنواعه إلى بعض في تكميل النصاب مثل المعية والقيم والحنطة، لكن لا يضم الجنس إلى الآخر، فلا يضم نصف نصاب شعير إلى نصف نصاب بر لاختلاف الجنس. المسألة التاسعة: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان، الأول بلوغ النصاب وقد سبق الحديث عنه، الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وقت الوجوب. وعلى هذا فما يأخذه الإنسان بحصاده، واللقاط الذي يتتبع المزارع ويلقط التمر المتساقط من النخل أو يلتقط السنبل المتساقط من الزرع إذا كسب نصاباً 612 كيلو من التمر أو الحب فلا زكاة عليه فيه، لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. وكذلك لو مات المالك بعد الصلاح أي الوجوب فلا زكاة على الوارث، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن الزكاة هنا على المالك الأول الميت فتخرج من تركته. المسألة العاشرة: النخيل الذي في البيوت إذا بلغ النصاب وهو 612 كيلو وجبت فيه الزكاة، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس فليتنبه لها. المسألة الحادية عشرة: يشترط كون النصاب بعد تصفية الحبوب والجفاف في الثمار، فلو كان عند الإنسان 1000 كيلو من العنب ولكنه إذا صار زبيبا لم يبلغ 612 كيلو لم يجب فيه شيء، وكذا التمر. المسألة الثانية عشرة: إذا بلغت الحبوب أو الثمار النصاب وهو 612 كيلو، فما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه؟ الواجب العشر أو نصف العشر أو 3/4 العشر حسب المؤونة، والمؤونة هي أن يحتاج لإخراج الماء عند السقي إلى مكائن أو سواقي. أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر، كما لو حفر بئرا فنبع الماء بنفسه، أو مؤونة شق الخليج من النهر ونحو ذلك، فهذا يعتبر بلا مؤونة. فإن سقي بلا مؤونة فالواجب عشر الإنتاج، ودليل ذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، والذي يسقى بلا مؤونة ثلاثة أشياء: أولا ما يشرب بعروقه وهو العثري، ثانيا ما يكون من الأنهار والعيون، ثالثا ما يكون من الأمطار. وإن سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وإن سقي بمؤونة وغير مؤونة نصفين، فيجب 3/4 العشر، مثل أشجار أو زروع تسقى نصف الموسم بمؤونة ونصفه بغير مؤونة كالأمطار، ففيه 3/4 العشر. وإن لم نتمكن من الضبط، أي تفاوتت المؤونة وغير المؤونة ولم يتبين النصف من الأقل، فبأكثرهما نفعا، فإن انتفع الشجر أو الزرع بالمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان نموه بغير المعونة أكثر ففيه العشر، وإن تفاوت نفع المؤونة وغيرها وجهل الأكثر منهما فالواجب العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. المسألة الثالثة عشرة: وقت وجوب الزكاة بالحبوب إذا اشتد الحب أي قوي وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وفي الثمار ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه أن يكون لينا حلوا فلا يكون حامضا، وقبل ذلك لا تجب الزكاة. وعلى هذا فإذا مات المالك قبل وجوب الزكاة بما ذكر فلا زكاة عليه بل على الوارث. ومن باع نخيلا وعليها ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد، فالزكاة على المشتري لأن البائع أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة. المسألة الرابعة عشرة: الأرض المستأجرة تجب زكاة الحبوب والثمار فيها على المستأجر دون المالك، لأن المستأجر هو مالك الزرع والثمر، وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. المسألة الخامسة عشرة: الراجح أنه يصح استئجار النخيل والأشجار المثمرة بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفق عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين لزم أسيد بن حضير ديون ضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين، وعمر فعل ذلك والصحابة متوافرون، فدل على الجواز. المسألة السادسة عشرة: من اشترى حبوبا بلغت النصاب 612 كيلو وادخرها لحاجته فلا زكاة فيها. المسألة السابعة عشرة: الأصل أن الزكاة واجبة في عين الحبوب والثمار التي وجبت فيها، فلا تخرج الزكاة إلا منها أو من نوعها ولا تخرج القيمة، لأن الزكاة عبادة والأصل في العبادة التوقيف من الشرع، ولم يثبت في الشرع ما يدل على جواز أخذ القيمة عنها، فتعين أخذها من أعيان ما وجبت فيه أو من نوعه دون القيمة. المسألة الثامنة عشرة: يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل، وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، ولأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، والمشهور من مذهب الحنابلة وهو قول أبي حنيفة وجوب الزكاة في العسل، وقد وردت عدة أحاديث في زكاة العسل، لكنها لا تقوى على الاحتجاج بها، ولكن لا يخلو إخراج زكاة العسل من خير، فإن كانت واجبة فقد برئت الذمة، وإلا كانت صدقة من الصدقات. ونصاب العسل 62 كيلو وفيه العشر. المسألة 19: لا بأس بالأكل من الحبوب ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب على أهله، أما التمر والعنب فإنه يترك لأهله الثلث أو الربع ولا يحسب من الزكاة عند الخرص توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم، ويكون في الثمرة السقاطة وينتابها الطير وتأكل منها المارة، فلو استوفي الكل منهم أضر بهم. ودليل ذلك حديث سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن، وفي إسناده راوي مجهول، وقال الحاكم: له شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. وقال الترمذي: العمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص. النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وتحته مسائل. المسألة الأولى: عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح كالعقارات والأقمشة والأواني والحيوان والمواد الغذائية وغير ذلك. المسألة الثانية: سميت عروض التجارة بذلك لأنها لا تستقر بل تعرض ثم تزول، لأن المتجر بها لا يريد السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، ولهذا تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها. المسألة الثالثة: ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأدلة ذلك: أولاً عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثانياً قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، حيث قال: في أموالهم وعروض التجارة مال. ثالثاً ما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم بإسنادين، وقال: على شرط البخاري ومسلم، والبز هي الثياب. رابعاً أخرج أبو داود عن سمرة قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع، ولم يضعف أبو داود، فهو عنده حسن. خامساً عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما أعد للتجارة. رواه البيهقي بسند صحيح. أما حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فهو محمول على ما ليس للتجارة. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة، فهو ضعيف الإسناد، ضعفه الشافعي وبيهقي وغيرهما، ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة، جمعا بينه وبين الأحاديث والآثار المثبتة له. المسألة الرابعة: يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطان. الأول: أن تبلغ قيمتها نصابا، ونصابها هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمة عروض التجارة نصاب الذهب أو الفضة فقد بلغت النصاب، وتخرج الزكاة من قيمة عروض التجارة لا من عينها، والواجب في عروض التجارة ربع العشر 2.5% كالذهب والفضة. الشرط الثاني: أن تكون العروض بنية التجارة، فإن كانت للاقتناء أو نية أخرى غير التجارة فلا زكاة فيها. ويضم إلى هذين الشرطين الشروط الخمسة الباقية لوجوب الزكاة في أول الحديث عن الزكاة. المسألة الخامسة: من كان عنده عروض لم ينوها للتجارة ثم نواها للتجارة صارت عروض تجارة من وقت النية وبدأ الحول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نواها للتجارة فتكون لها. مثاله: رجل عنده سيارة للركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. وعكس ذلك: من عنده سيارة أعدها للتجارة ثم بدا له أن يستعملها، فهنا انقطع الحول ولا زكاة فيها. المسألة السادسة: من عنده سيارة يستعملها أن يبيعها ويستبدلها بغيرها فلا تكون عروض تجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها وطلب غيرها. ومثل ذلك: من عنده أرض للبناء عليها ثم بدا له أن يبيعها ويشتري غيرها وعرضها للبيع فلا تكون عروض تجارة، لأن نية البيع ليست للتكسب بل لرغبته عنها. المسألة السابعة: عروض التجارة تقوم في نهاية الحول بالأحظ لأهل الزكاة من نصاب الذهب أو الفضة فما تبلغ به أخذت به. مثاله: لو كانت السلعة تساوي قيمة 595 غراما من الفضة و80 غراما من الذهب، إن اعتبرنا بالذهب لم تجب فيها الزكاة لأن نصاب الذهب 85 غراما، وإن اعتبرنا بالفضة وجبت فيها الزكاة، فالأحظ تقويمها بالفضة والعكس كذلك. المسألة الثامنة: لا يعتبر في تقويم عروض التجارة عند تمام الحول ما اشتريت به، بل بما تساويه وقت التقويم، لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً ونزولاً. مثاله لو اشترى سلعة ب10,000 ريال وعند تمام الحول صارت تساوي 20,000 ريال أخذ بالعشرين والعكس كذلك، وذلك لأن الربح تابع لأصله كنتاج السائمة. المسألة التاسعة: الذي يقوم ويقدر عروض التجارة هو صاحبها إذا كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها، وذلك لأن الإنسان مؤتمن على عبادته والزكاة عبادة. المسألة العاشرة: هل يكون التقويم باعتبار الجملة أو التفريق؟ إن كان ممن يبيع بالجملة فيكون التقويم باعتبار الجملة، وإن كان ممن يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق. المسألة الحادية عشرة: تضم قيمة عروض التجارة إلى قيمة الذهب والفضة في تكميل النصاب، لأن المقصود بالعروض القيمة. مثاله: من عنده عروض تجارة قيمتها 100 درهم نصف نصاب، وعنده 100 درهم وجبت الزكاة بضم العروض إلى التجارة. المسألة الثانية عشرة: من عنده نصاب من الذهب أو الفضة ثم اشترى به عروض تجارة لم ينقطع الحول، مثاله رجل عنده 595 غراما من الفضة ملكها في رمضان، وقبل رمضان القادم اشترى به عروض تجارة، فإذا جاء رمضان زكى العروض ولا ينقطع الحول. المسألة الثالثة عشرة: من عنده عروض تجارة وفي أثناء الحول أبدلها بعروض تجارة أخرى بنى على حول الأولى، لأن المقصود القيمة واختلاف العين ليس مقصودا. مثاله رجل عنده أرض عروض تجارة ملكها في رمضان عام 1417 وفي شعبان عام 1418 أبدلها بأرض أخرى بقصد التجارة، فإذا جاء رمضان عام 1418 زكى الأرض الأخيرة وبنى على حول الأولى. المسألة الرابعة عشرة: سيارات الأجرة لا زكاة فيها، لكن إذا اجتمع عنده مال من الأجرة وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، فهي زكاة مال. المسألة الخامسة عشرة: زكاة العين المؤجرة، إذا حال الحول على الأجرة وقد بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، وما صرفه المؤجر في حاجته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب ربع العشر بالإجماع. ويبدأ الحول في العين المؤجرة من توقيع عقد الإجارة. مثاله شخص أجر العين 10,000 في 1/1/1418، فإذا استلم الأجرة في 1/1/1419 وجبت الزكاة، أو إذا استلمها قبل ذلك وبقيت حتى ذلك التاريخ، فإن استلمها قبل الحول وأنفقها فلا شيء عليه. المسألة السادسة عشرة: من عنده عين من عروض التجارة كالأراضي ثم كسدت ولم يجد من يشتري لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها في فترة الكساد، وإذا بيعت زكاها لسنة البيع فقط، ودليل ذلك أن هذا يشبه الدين على معسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها ثم يزكي لسنة البيع، ولأن الأرض ونحوها ليست مالا زكويا في ذاتها بل في قيمتها، وما دام أنه لا قيمة لها فلا زكاة، فهي بخلاف النقدين. المسألة السابعة عشرة: من له دين عند الآخرين فهل يلزمه أن يخرج زكاته كل سنة؟ فيه تفصيل: فإن كان الدين على غني باذل متى ما طلب منه الدين سلمه له، فهذا تجب فيه الزكاة كل سنة، لأنه في حكم الموجود عنده، ويؤدي زكاته إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله كل سنة، والأول رخصة والثاني فضيلة وأسرع في إبراء الذمة. وأما إذا كان الدين على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنين أو أكثر، لأنه عاجز عنه، لكن إذا قبضه فيزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط على الصحيح، ولا يلزمه زكاة ما مضى، لأن هذا تيسير على المالك، فكيف توجب الزكاة مع وجوب إنظار المعسر؟ المسألة الثامنة عشرة: من عليه دين ينقص النصاب فهل يجب في ماله الموجود زكاة؟ مثاله من عنده 10,000 ريال وعليه دين مقداره 9,900 ريال بقي الآن 100 ريال وهي دون النصاب، فهل يقال لا زكاة في 10,000 أو يقال فيها الزكاة ولا يلتفت إلى الدين؟ الراجح أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، فمن كان عنده نصاب فليزكيه ولو كان عليه دين، ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. وأدلة ذلك: أولا، عموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من أهل المواشي والثمار ولم يأمرهم بالسؤال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ديون، لكن إذا كان الدين قد حل قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده إن بلغ النصاب، وإن لم يسدد دينه وما طلى وجبت الزكاة في كل المال. ودليل ذلك ما أخرج مالك وغيره بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب فيقول إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. المبحث السابع إخراج الزكاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى كيفية إخراج الزكاة. أولاً، إذا كان المال الذي وجبت فيه الزكاة نوعاً واحداً أخذت الزكاة منه جيداً كان أو رديئاً، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاً. ثانياً، وإن كان المال أنواعاً جيد ووسط ورديء أخذ من كل نوع ما يخصه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإن أخرج الزكاة جميعها من الوسط أجزأه، ولا يجوز إخراج الزكاة من الرديء لقوله تعالى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا يجوز أخذ الجيد عن الرديء لقوله عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم، فإن تطوع رب المال بذلك جاز وله ثواب الفضل. المسألة الثانية، يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكان ذلك، وهو قول الجمهور، لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولأن حاجة الفقراء متعلقة بها. لكن إن لم يمكنه إخراج الزكاة لا يلزمه الإخراج على الفور، كما لو كان المال غائبا ونحو ذلك. المسألة الثالثة، الواجب تصديق صاحب الزكاة في دفع زكاته لأنها عبادة وهو مؤتمن عليها. المسألة الرابعة، يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة كأن يتحرى من يستحقها. المسألة الخامسة، لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة والصدقة المستحبة والهدية وغير ذلك، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية. المسألة السادسة، الأفضل أن يفرق المزكي زكاته بنفسه، وأدلة ذلك أول ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثانيا، ما روى البيهقي بسند حسن عن أبي سعيد المقبري قال جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمئتي درهم، قلت يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي، قال اذهب بها أنت فاقسمها. ثالثا، أن في ذلك إبراء للذمة بيقين. رابعا، ما يناله من أجر التعب لأن تفريقها عبادة. خامسا، ولأجل أن يدفع عن نفسه مذمة الناس، فربما قال الناس إنه لا يزكي. المسألة السابعة، يجوز التوكيل في إخراج الزكاة سواء دفعها الوكيل من ماله أو دفع للوكيل المال وأخرجه. المسألة الثامنة، لا يجزئ أن يخرج أحد الزكاة عن المزكي صاحب المال بغير إذنه، لأن الزكاة عبادة ولا بد فيها من نية، لكن إذا كان صاحب المال صبيا أو مجنونا فتكفي نية وليه. المسألة التاسعة، لا يجوز لمن وكل في إخراج الزكاة أن يأخذها لنفسه إذا كان فقيرا، وهذا من الخيانة، لأن الوكيل قائم مقام الموكل، لكن له أن يخبره أنه فقير فيعطيه من زكاته. المسألة العاشرة، هل الأفضل تفريق الزكاة سرا أو علانية؟ ينظر في ذلك للمصلحة، فإن كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإن كانت المصلحة في الإسرار أسر، فالأصل في إخراج المال سواء كان زكاة أو صدقة الإسرار. المسألة الحادية عشرة، هل يعلم المزكي آخذ الزكاة أن المال زكاة أم لا؟ إن كان الآخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فلا يخبره أنها زكاة، لأن ذلك ذلة له. وإن كان الآخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة فليخبر أنها زكاة حتى لا يأخذها وليس هو من أهلها. المسألة الثانية عشرة، يستحب لآخذ الزكاة أن يدعو للمزكي بما يراه مناسبا، وأدلة ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم. ولما في الصحيحين عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على أبي أوفى. أما المزكي فقيل يقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. أما ما أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، فهو ضعيف بل موضوع فلا يحتج به. المسألة الثالثة عشرة، الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء البلد الذي فيه المال، لأنه أيسر للمكلف وأكثر أمانا ولأن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بالمال المزكى، ولأن في إعطاء فقراء البلد الذي فيه المال غرس لبذور المودة والمحبة بين الأغنياء الفقراء. وأما نقل الزكاة إلى بلد أخرى فالراجح أنه يجوز للحاجة أو المصلحة، والحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أشد فقرا، والمصلحة مثل ما لو كان لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد فيدفعها لهم لأن دفعها إليهم صدقة وصلة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي في أي مكان. المسألة الرابعة عشرة: إذا احتاج نقل الزكاة إلى مؤونة فهي على صاحب المال ولا تخصم من الزكاة، لأن إيصال الزكاة إلى أهلها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الخامسة عشرة: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الشخص، لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، أما المال فتتعلق زكاته بالمال نفسه لا بالمزكي. المسألة السادسة عشرة: تعجيل الزكاة. يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل وجوبها لسنة أو سنتين فقط، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب، لأن النصاب سبب الوجوب، والحول شرط، وتقديم الشيء على سببه ملغي وعلى شرطه جائز. وأدلة ذلك أولا ما أخرج أبو عبيد في الأموال بسند حسن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. ثانيا أن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيرها إلى تمام الوجوب إرفاق بالمالك، فإذا رضي لنفسه بالأشد فلا مانع. وإذا ظهر سبب أو مصلحة تقتضي تقديم الزكاة من أجله استحب تعجيلها، فالاستحباب ليس لذاته ولكن لغيره كمعونة مجاهدين أو لحاجة قريب ونحو ذلك. المبحث الثامن: زكاة الفطر وتحته مسائل. المسألة الأولى: أضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، فالفطر أي من رمضان. المسألة الثانية: دل على وجوب زكاة الفطر ما في الصحيحين عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. المسألة الثالثة: لا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين. الأول: الإسلام، فلا تجب على غير المسلم كاليهودي والنصراني والوثني، لأنه جاء في الحديث السابق: والصغير والكبير من المسلمين، فلا تجب على غير مسلم، ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلا للتطهير إلا بالإسلام. الشرط الثاني: أن يكون عند المزكي يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وليس الصوم من شروط الوجوب، فيجب على من لم يصم كالكبير والصغير والنفساء ونحوهم لحديث ابن عمر السابق. المسألة الرابعة: يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه مأونته مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت ونحوهم ممن ينفق عليهم. ودليل ذلك ما أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم. المسألة الخامسة: يستحب إخراج زكاة الفطر على الجنين وهو الحمل في بطن أمه، والمراد بالجنين الذي نفخت فيه الروح وهو ما له أربعة أشهر. ودليل استحباب ما أخرج ابن أبي شيبة وفيه ضعف عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. المسألة السادسة: شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر. المسألة السابعة: وقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس ليلة الفطر، لأنها تسمى صدقة الفطر فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. وعلى هذا فإذا أسلم شخص بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا فطرة عليه، ولو ولد لرجل مولود بعد غروب الشمس ليلة العيد فإن الفطرة لا تجب عليه ولكن تسن عنه. المسألة الثامنة: مقدار الواجب في صدقة الفطر صاع عن كل نفس، ومقداره بالكيلو كيلوان وأربعون جراما. المسألة التاسعة: الطعام المخرج منه. الصحيح أن كل ما كان قوتا من حب أو تمر أو غيره فهو مجزئ، سواء عدم الخمسة وهي التمر والشعير والأقط والزبيب والبر أو لم يعدمها، لحديث أبي سعيد عند البخاري: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وعلى هذا يكون الأرز من جملة ما تخرج منه زكاة الفطر. المسألة العاشرة: يجوز إخراج دقيق البر. المسألة الحادية عشرة: يجزي إخراج المكرونة ما دامت قوتا للناس، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن. المسألة الثانية عشرة: من لم يجد إلا أقل من صاع زائدا عن حاجته، أخرجه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الثالثة عشرة: وقت إخراج زكاة الفطر، يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ودليل ذلك ما أخرج البخاري كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولهذا ينبغي للإمام أن يؤخر صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. المسألة الرابعة عشرة: يجب أن تصل زكاة الفطر إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، أي وكيل الفقير، ويجوز أن يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها، فيقول الفقير لصاحب الصدقة: أنت وكيلي فيما تعطيني من صدقة الفطر. المسألة الخامسة عشرة: الصحيح أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد محرم ولا تجزئ ويأثم، وأدلة ذلك: أولا حديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها إلى ما بعد الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا حديث ابن عباس وهو صريح، قال عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا نص في عدم الإجزاء، لكن مع ذلك تكون صدقة من الصدقات وليست زكاة فطر. المسألة السادسة عشرة: من أخر زكاة الفطر عن صلاة العيد لعذر، كما لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير قبل صلاة العيد، فإنه يعذر ويقضيها ولا يأثم. المسألة السابعة عشرة: الصحيح أن مصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط دون بقية مصارف الزكاة كالمؤلفة قلوبهم والغارمين إلى آخره، ودليل ذلك حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. المسألة الثامنة عشرة: يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، مثاله: إنسان عنده خمس فطر يجوز أن يعطيها لفقير واحد، ومن عنده فطرة واحدة يجوز أن يعطيها خمسة فقراء، لأن الشارع حدد وقدر المدفوع وهو صاع، ولم يحدد عدد المدفوع إليه. المبحث التاسع: أهل الزكاة، والمراد بذلك مستحقون لها، والزكاة لا تدفع إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، لأن الحصر بإنما يقتضي إثبات الحكم في المذكورين ونفيه عما سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المدارس والمساجد ونحو ذلك. وتفصيل الأحكام في الأصناف الثمانية على النحو التالي: الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وتحته مسائل. المسألة الأولى: الفرق بين الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد أكثر الكفاية أو نصفها، مثاله: من كفايته عشرة ودخله في السنة 4000 ريال، أو ليس لديه دخل فهو فقير، فإن كان دخله 5000 ريال فأكثر ودون العشرة فهو مسكين. المسألة الثانية: يعطى الفقير والمسكين قدر الكفاية، والكفاية المراد بها كفاية الشخص وكفاية من يمونه أكلا وشربا وسكنا وكسوة حتى الإعفاف، فمن عنده ما يكفيه لكل أموره ما عدا الزواج فإنه يعطى من الزكاة ما يتزوج به. وعند المالكية والحنابلة يعطى الفقير والمسكين كفايتهما أو تمام الكفاية له ولمن يعول مدة سنة. المسألة الثالثة: من كان قادرا على التكسب ولا مال له ويريد التفرغ عن العمل لطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. أما من أراد التفرغ للعبادة فلا يعطى من الزكاة، لأن العبادة نفع قاصر بخلاف العلم. الصنف الثالث العاملون عليها، وتحته مسائل. المسألة الأولى: العاملون عليها هم الجباة الذين يأخذون الزكاة من أهلها، والحفاظ وهم الذين يقومون على حفظها، والقاسمون وهم الذين يقسمونها في أهلها. المسألة الثانية: لا يشترط كون العاملين عليها فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، فإن كانوا فقراء أخذوا بالسببين: العمل عليها والفقر. المسألة الثالثة: رعاة مواشي الصدقة من العاملين فيها وليسوا من العاملين عليها، فلا يعطون على أنهم من أهل الزكاة ولكن لكونهم أجراء. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وتحته مسائل، مسألتان. المسألة الأولى المؤلفة قلوبهم، هم السادات المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو يرجى بعطيتهم تقوية إيمانهم. وأدلة ذلك أولاً أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم ولم يعطي عامة الناس. ثانياً ولأن الواحد من الناس لا يضر المسلمين شره، أما تقوية الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى وإن لم يكن سيداً مطاعاً قول قوي. المسألة الثانية يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة ما يتحقق به التأليف دون تحديد بمقدار معين. الصنف الخامس الرقاب وتحته مسألتان. المسألة الأولى المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطى المكاتب ما يحصل به الوفاء، فإذا اشترى العبد نفسه من سيده بألفي ريال نصفها بعد شهر والنصف الآخر بعد شهرين فيعطى من الزكاة ما يسدد به ما عليه. المسألة الثانية يجوز أن يعطى المكاتب دين الكتابة من الزكاة بيده أو يعطى سيده قضاء عنه. المسألة الثالثة يجوز أن يفك من الزكاة الأسير المسلم سواء أسر بالقتال أو بالاغتصاب. الصنف السادس الغارمون وتحته مسألتان. المسألة الأولى الغارم هو من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال، وهو نوعان. النوع الأول الغارم لإصلاح ذات البين، كأن يكون بين اثنين أو جماعة عداوة فيصلح بينهم بمال يلتزم به، فهذا يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم ولو كان غنيا، ويعطى في حالين: الأولى إذا لم يوفي من ماله، الثانية إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة. النوع الثاني الغارم لنفسه أي يلحقه دين بشيء يخصه، فهذا يعطى مع الفقر فقط، والمراد بالفقر هنا العجز عن الوفاء، ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله من المؤونة لمدة سنة لكنه لا يجد ما يسدد به دينه. المسألة الثانية يجوز أن يعطى المال للدائن دون علم المدين، لقوله تعالى والغارمين، عطفا على قوله وفي الرقاب، فالتقدير وفي الغارمين، وفي لا تدل على التملك، فيجوز دفعها لمن يطلبه وهو الدائن، لكن إذا كان المدين ثقة حريصا على وفاء دينه فالأولى دفع المال له ليسدد عن نفسه لئلا يحرج أو يذم أمام الناس، وإذا كان يخشى ألا يسدد عن نفسه فهنا يعطى المال للدائن ولا يسلم للمدين. المسألة الثالثة من غرم في محرم فإن تاب أعطي ما يسدد به دينه وإلا لم يعطى، لأن في إعطائه مع عدم التوبة إعانة له على المحرم. المسألة الرابعة ذهب الإمام مالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة، لأن الله عز وجل قال والغارمين ولم يقل وللغارمين، فالغارم لا يشترط تمليكه، وعلى هذا فيجوز قضاء دين الميت من الزكاة. المسألة الخامسة لا يجوز إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، مثاله شخص دائن لفقير بمبلغ 500 ريال وعلى الدائن زكاة 500 ريال، فلا يجوز أن يسقط ما عند الفقير من الدين ويحتسبه من الزكاة. وأدلة ذلك أولاً أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس فيه أخذ. ثانياً أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. ثالثاً أنه في الغالب لا يقع ذلك إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون ذلك إبقاء لماله الذي بيده. الصنف السابع في سبيل الله وتحته مسائل. المسألة الأولى المراد بذلك الجهاد في سبيل الله فقط، خلافا لمن قال إن المراد به كل عمل بر وخير كبناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغيرها، لأن الآية لو فسرت بذلك لم يكن للحصر فائدة إطلاقا وهو إنما الصدقات. المسألة الثانية الصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. المسألة الثالثة الغزاة المجاهدون في سبيل الله إذا كان لهم راتب وهو يكفيهم فلا يعطون من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. الصنف الثامن ابن السبيل وتحته مسائل. المسألة الأولى ابن السبيل المراد به المسافر الذي انقطع به السفر، أي نفدت نفقته وليس معه ما يوصله إلى بلده. سمي ابن السبيل بذلك لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه. المسألة الثانية ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولا يقال له اقترض. المسألة الثالثة يعطى ابن السبيل ما لا ينقص به قدره من المركب ونحوه. المسألة الرابعة: لا فرق بين السفر الطويل والقصير في استحقاق ابن السبيل من الزكاة. المسألة الخامسة في الزكاة خاصة: من كان سفره محرما لا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب. المسألة السادسة: المنشئ للسفر من بلده لا يدخل في وصف ابن السبيل فلا يعطى من الزكاة، لكن من اضطر للسفر ولا مال عنده فيعطى لفقره وليس لأنه ابن سبيل. المسألة السابعة: ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه. فلو أراد رجل السفر من القصيم إلى مكة للحج وفي المدينة ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده وهو الحج ثم رجوعه، وليس إلى ما يرجعه من المدينة إلى القصيم فقط. المبحث العاشر: مسائل عامة في أهل الزكاة. بعد ذكر الأصناف الثمانية التي لا تصرف الزكاة إلا لها، هناك جملة من المسائل يحسن ذكرها وهي كما يلي: المسألة الأولى: من كان له عيال أخذ ما يكفيهم من الزكاة ولو كثر، كما لو كان قدر كفايته في السنة 100,000 ريال فإنه يعطى إياها. المسألة الثانية: الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية، ولا يلزم من عنده زكاة أن يفرقها في الأصناف الثمانية كلها، لأن المراد بالآية بيان مستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين. المسألة الثالثة: يجوز للمزكي أن يعطي زكاته لمدينه، مثاله رجل يطالب آخر بدين والمدين فقير، فيجوز للدائن أن يعطيه زكاته سواء سدد بها دين المزكي أو غيره، لكن لا يقول له: هذه زكاة، سدد بها دين الذي عليك. المسألة الرابعة: قال البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى. ونص ذلك ما أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. المسألة الخامسة: لا يجوز إعطاء الزكاة لفقيرة تحت غني منفق عليها، لأنها في الحقيقة غير فقيرة، لأنها مستغنية من زوجها. وأما إن كانت تحت غني غير منفق أي بخيل فتعطى من الزكاة لفقرها، ولا يقال طالبيه ولا نعطيك من الزكاة خشية الضرر عليها. المسألة السادسة: الراجح أن من دفع الزكاة إلى من يظنه أهلا لها مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل لها فزكاته مجزئة، كأن يعطي رجلا يظنه فقيرا فتبين أنه غني نحو ذلك. ودليل ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي تصدق على غني وزانية وسارق، فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الغني فلعله يتذكر ويتصدق، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة. المسألة السابعة: القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا تحل له الزكاة، ولا يعتبر ظاهر القوة دون الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة. وإذا رأى المزكي السائل جلدا قويا وشك في أمره أخبره أن الزكاة لا تحل لقوي مكتسب، فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه أعطاه. ودليل ذلك كله الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. المسألة الثامنة: إذا أصر السائل على السؤال ونحن نعلم خلاف ما يدعي فلا يعطى من الزكاة. المسألة التاسعة: من وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة كالزوجة والأولاد ونحوهم، لأنه بدفعه الزكاة لهم أسقط النفقة عن نفسه فدفع الضرر عنها. والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. المسألة العاشرة: يسن صرف الزكاة في الأقارب الذين لا تلزم مؤونتهم كالأخ والعم والخال ونحوهم. ودليل ذلك ما أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. المسألة الحادية عشرة: يجوز للأب قضاء دين الابن العاجز عن سداده من الزكاة، ويجوز للابن دفع زكاته سدادا لدين أبيه العاجز عنه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الابن لا يلزمه سداد دين أبيه، فالزكاة هنا ليست إسقاطا لواجب، ومثل ذلك الأب. المسألة الثانية عشرة: الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة. مثاله امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج إما مدين أو نحوه، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه. ودليل ذلك ما في الصحيحين عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي رواية: زوجك وولدك أحق ما تصدقت عليهم. فقولها أيجزئ عني يدل على أنها تريد الزكاة. وإن قيل الحديث خاص بصدقة التطوع، فيقال إن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم فيشمل صدقة التطوع والفريضة. المسألة الثالثة عشرة: حكم دفع الزوج زكاته لزوجته إن كان إعطاؤه الزكاة يسقط عنه واجبا عليه وهو النفقة فذلك لا يجزي، وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزي لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز إعطاء الزكاة للكافر. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. وقال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. وسند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فخص الصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم. المسألة الخامسة عشرة: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ليست مصرفا من مصارف الزكاة، فلا يجوز دفعها لها، لكن إن كان لديها فقراء من مدرسين وطلاب جاز دفع الزكاة لهم إن أمكن فصل الزكاة عن الصدقة وأمن اختلاطهما. المسألة السادسة عشرة: لجنة مساعدة راغب الزواج تعتبر مصرفا من مصارف الزكاة. المبحث الحادي عشر: صدقة التطوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى: الصدقة مستحبة لأدلة كثيرة منها. أولا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال تعالى: والمتصدقين والمتصدقات، وفي آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثانيا ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. المسألة الثانية: تتأكد فضيلة الصدقة في زمان ومكان وأحوال. فالزمان أفضله عشر ذي الحجة، لما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وبعد ذلك رمضان، لما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. والمكان مثل الحرم المكي والمدني، والأحوال مثل أوقات الحاجة والأمور الطارئة كالجدب والمجاعة، قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وإذا تعارض شرف المكان والأحوال قدم شرف الأحوال، لأن هذا يتعلق بنفس العبادة. والقاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. المسألة الثالثة: يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته وكفاية من يمون. ودليل ذلك ما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وأما ما أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي صدقة أفضل قال: جهد المقل، فالمراد به ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه، وهو خلاف الغنى. فمن تصدق بألف وهي الفاضل عن كفايته ليست كمن تصدق بألف والفاضل عنده آلاف. المسألة الرابعة: من تصدق بصدقة تنقص الواجب من النفقة له ولمن يمون ولا كسب له أثم، وهذا لا يليق شرعا ولا عقلا ولا عرفا. وأدلة ذلك: أولا ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثانيا أن نفقة من يمونه واجبة، والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الواجب غير جائز. ثالثا أن الصدقة على أهله أفضل من الصدقة على الخارج، كما في صحيح مسلم: ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لكن إذا عرف الإنسان من نفسه الصبر والتوكل وعنده ما يستطيع أن يحصل به ويتكسب، فلا حرج عليه أن يتصدق بما ينقص مؤونته. ودليل ذلك ما أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن أن أبا بكر تصدق بكل ما عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. المسألة الخامسة: ليس لمخرج الزكاة والصدقة شراؤها ممن أخذها منه. وأدلة ذلك: أول ما في الصحيحين عن عمر أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه بائعه برخص، فأردت أن أشتريه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ثانيا: أن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها، لأن الفقير يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها. المسألة السادسة: يحرم سؤال الناس وطلب الصدقة إلا من ضرورة. وقد ورد الوعيد على من سأل الناس تكثرا، ومن ذلك أولا ما أخرج مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ثانيا ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. المسألة السابعة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له، ودليل ذلك ما أخرج مسلم عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. المسألة الثامنة: ليس للصدقة مصرفا معينا، بل كل ما كان فيه بر وإحسان ونفع للناس فهو مصرف للصدقة. المسألة التاسعة: يستحب أن يتصدق الإنسان بما تيسر ولا يستقله، ولا يمتنع من الصدقة به لقلته، فإن قليل الخير كثير عند الله، وما قبله الله وبارك فيه فليس هو بقليل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. المسألة العاشرة: يستحب أن يخص الإنسان بصدقته أهل الخير وأهل المروءات والحاجات، ولو تصدق على فاسق أو كافر كان فيه أجر، ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعموم وأيضا لما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل كبد رطبة أجر. المسألة الحادية عشرة: يكره الصدقة بما فيه شبهة، ويستحب أن يختار الإنسان أحل ماله وأبعده عن الحرام والشبهة، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه. الحديث. المسألة الثانية عشرة: يستحب دفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة وجه، ويحرم المن بها، والمن بالصدقة يبطل ثوابها. قال تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسألة الثالثة عشرة: الأفضل أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. المسألة الرابعة عشرة: صدقة المرأة من بيت زوجها فيه تفصيل على النحو التالي: أولا، أن يأذن الزوج إذنا صريحا بذلك فيجوز. ثانيا، ألا يصدر من الزوج إذن ولا نهي لكنها تعلم رضاه بذلك فيجوز أيضا. ثالثا، أن ينهاها الزوج عن ذلك أو يسكت لكنها تعلم عدم رضاه فيحرم عليها أن تتصدق من ماله. ودليل هذه المسألة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وهذا محمول على ما أنفقته وهي تعلم أنه لا يكرهه، فلها أجر وله أجر كما سبق. وينبغي للزوج أن يعين زوجته على طاعة الله عز وجل والمسارعة في الخيرات، ومن ذلك السماح لها بأن تتصدق من ماله ما لا يضر به. ختاماً، هذا ما تيسر ذكره من مسائل الزكاة وصدقة التطوع، وقد بلغت 180 مسألة تقريباً. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع بها الجميع، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ييسر بحوله وقوته بقية السلسلة من الفقه الميسر، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.